بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سوف نتوقف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع روضة التائبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وإياكم للتوبة النصوح دائما، وأن يوفقنا للاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في الحديث عن هذه الروضة وروضة التائبين، أرحب باسمكم جميعا بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي، فحياكم الله شيخ خالد.
حياك الله.
أهلا وسهلا بك. تفضل الشيخ خالد، أتلو علينا هذه الآيات التي نستفتح بها هذه الحلقة ثم نتحدث عن هذه الآيات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
بارك الله فيك شيخ خالد، نسأل الله أن يرزقنا التوبة. يعني ما أجمل حديث القرآن الكريم عن التوبة، حديث عذب فيه تحبيب للتوبة، وفيه حث على الاستمرار فيها، وفيه حث على تجديد التوبة. والمتأمل في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن حديث التوبة كان حديثا واسعا، واستخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم قبل ذلك أساليب مختلفة. يعني لاحظ الآن في أواخر سورة الفرقان عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر لهم صفات في أخلاقهم وصفات في دينهم وصفات في قلوبهم من قضية التواضع وإلى آخره، ثم يختمها بالحديث عن التوبة، ويبرز يعني فضل التوبة في قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني فتح لباب التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحديث العجيب، حديث الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 رجلا ثم ندم وأراد أن يتوب، لكنه قتل 99 شخص، يعني الحقيقة يعتبر سفاح 99، يعني ما هو بسيط. فذهب إلى رجل عابد وقال له أنا قتلت 99، وذكر له القصص، فهل لي من توبة؟ فهذا شوف، يعني سبحان الله العظيم، أحيانا بعض الناس يغلق باب التوبة مع أنه ليس من صلاحيات البشر. قال ليس لك توبة 99 وين توديها هذه؟
حسبها هو ما
إيه يعني قال 99 يعني الحقيقة هو يعني سفاح حقيقي، لكن باب التوبة مفتوح للجميع فقتله. يعني يبدو أن هذا برضه كان الشخص هذا كان يعني متعود على القتل، ولا خلاص هذا ما دام أفتاك أنت جاي علشان تستفتي، أفتاك بأنه ليس لك توبة تقتله برضه. فلما دل على رجل عالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، ولكن أوصى بوصية جميلة تربوية، اذهب إلى القرية الفلانية منطقة فيها ناس صالحين اعبد الله معهم، لأن القرية اللي أنت فيها قرية سوء. فذهب. فالشاهد أن في نهاية الحديث كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى يعني قبض روحه وهو في الطريق، ثم اختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في أيهما يكون. فملائكة الرحمة تقول أتاني تائبا، وملائكة العذاب تقول قتل 100، فتاب الله عليه. هذا الحديث وأمثاله كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لله أفرح أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على بعير وعليه طعامه وشرابه وفي صحراء فظل منه هذا البعير وعليه طعامه وشرابه فأوى إلى ظل شجرة ينتظر الموت، قال فبينما هو إذ بناقته واقفة عند رأسه، بعد أن أيقن بأنه سيهلك جوع وظمأ، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
أخطأ من شدة الفرح.
الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة أحدنا من هذا الرجل بناقته أو ببعيره. هذه الحقيقة الأحاديث وهذه الآيات تفتح الباب على مصراعيه لكل عاصي ولكل مذنب، وكلنا أهل معصية وأهل ذنوب.
لذلك الشيطان حريص أن الإنسان لا يتوب
طبعا،
ويقوم بيجعله يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
لأنه لو استمر على ما هو عليه وتاب واستغفر، كل ما قام بفعله الشيطان مع هذا الرجل يذهب هباء منثورا.
صحيح.
لذلك ما روي الشيطان أدحر ولا أحقر من يوم عرفة عندما ينظر إلى كيف أن الله عز وجل يغفر لعباده.
الله.
والمسألة ليست مغفرة فقط، بل ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات.
صحيح.
ففضل الله سبحانه وتعالى واسع وكريم. الله عز وجل يقول في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا.
الله، يعني بالغوا في الذنوب
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبد يشعر أنه قال فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت يعني الله عز وجل لا يغفر لي. الله عز وجل نهانا عن هذا الاعتقاد.
طبعا
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
دون استثناء
منه سبحانه وتعالى إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم.
صحيح. حتى الشرك بالله يغفره الله سبحانه وتعالى إذا تاب الإنسان منه.
نعم.
ووحد الله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الإنسان عليه
على شركه.
نعم. إذا مات على شركه فإنه لا يغفره الله، لكنه إذا تاب من الشرك وأناب إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله له ولا يبالي. ولذلك قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام. أنا أقول يعني وهذا من الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان يغويه ويرديه ويوسوس له ويضله ويزين له الباطل ويزين له الفواحش ويزين له المنكرات، ولكنه من الباب الآخر فتح له باب التوبة. لا تقع في ذنب وتتوب تبت عليك.
والمسألة سهلة.
نعم.
يعني لو قمت بفعل كبيرة من الكبائر وكذا، المطلوب منك أن تتوب لله عز وجل دعاء والتجاء إليه، إلا نعم. إذا كانت في حق الغير.
نعم.
هذه تحتاج أن يعني مثل مال أو غير ذلك، فلا بد أن ترجع المال الذي أخذته من غيرك إلى صاحبه وتتوب إلى الله عز وجل توبة.
صدقت. وأيضا يعني كما قال أحد السلف جاءه رجل وكان قد أسرف على نفسه في المعاصي، فقال علي إنني دائما أتوب وأرجع أتوب وأرجع فلا يغفر الله لي. فيقال ود الشيطان أن يظفر منك بهذا. هذا هو الذي يريد الشيطان من الواحد، أنه ييأس ويقنط ويقول والله ما يمكن يغفر الله لي، أنا بالغت في المعاصي والذنوب، ولكن ليس يعني هذا بصحيح، وإنما يتوب الإنسان مهما فعل. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر التوبة هنا في هذه الآيات، يعني لاحظ الآن في قوله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا إلى آخره، ثم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني من يدعو مع الله إلها آخر، يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى، ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويقع في الزنا، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا. وأيضا هذه مناسبة أن التوبة ليست بالكلام فقط، وأن التوبة إذا لم يتبعها عمل صادق يدل على صدق التوبة فإنها تبقى مجرد دعاوى. الإيمان ليس مجرد دعوة وإنما هو عمل. ولذلك لاحظ في القرآن الكريم وفي آياته وهي كثيرة جدا يقرن دائما بين الإيمان وبين العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا، ومن يعمل صالحا ويخشى الله ويتق، وهكذا. فلا بد من أن يقترن التوبة وتقترن هذا الإيمان يقترن بالعمل الصالح الذي يشهد للإنسان بصدق توبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يذكر بعض السلف أحد الذين كان منقطع عن الصلاة لا يصلي، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وحافظ على الصلاة ثم انقطع، فقيل له في ذلك فقال صليت، فقالوا ليس الأمر كذلك، وإنما لابد أن تستمر في صلاتك وفي المحافظة عليها حتى تموت، فاستكثر ذلك. فذكر ابن القيم رحمه الله في عند قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، التوبة لا شك يا شيخ خالد أنها طريق طويل، طريق الإيمان وطريق الاستقامة طريق طويل، ولا بد من الصبر ولا بد من المواظبة. يعني المسألة ليست مجرد أنك تحافظ على الصلاة يومين أو ثلاثة أو تحافظ على صلاة الجمعة فقط وتترك صلاة الجماعة، لا، المسألة لا شك أن فيها التزام كبير، خمس مرات في اليوم صلاة الجماعة، خمس مرات في اليوم الأذكار في كل وقت، الصدقة، الصيام كل عام. فالمسألة تحتاج منك إلى صبر ومصابرة، ومن يستعن بالله سبحانه وتعالى يعينه. ولذلك يقول أحد السلف كابدت قيام الليل 10 سنين، لأنه يحتاج إلى مجاهدة، قال واستمتعت به 10 سنين. يصبح متعة ويصبح العبادة لذة وتصبح الصلاة لذة ويصبح الصدقة لذة ويصبح الحج لذة والصيام لذة، وهكذا إذا أعان الله الإنسان على نفسه وصبر وواظب ولازم التوبة ولازم الاستغفار ولازم الإنابة ولازم الخضوع والخشوع. وأيضا كل هذا يحتاج يا شيخ خالد إلى تعلم. يعني الآن التوبة لا شك أنها توفيق محض من الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا لها أسباب. من أسباب التوبة القرب من القرآن الكريم، ونحن نتحدث في برنامج رياض القرآن، نحن نقول أيها الأخ الكريم التوبة يعينك عليها تدبر القرآن الكريم والتأمل فيه. يفتح الله سبحانه وتعالى على الإنسان وهو يقرأ في هذا القرآن الكريم فتوحات عظيمة، ينبهه إلى قضايا مصيرية في حياته. أيضا من أسباب التوبة مصاحبة الصالحين والجلوس معه. يعني بعض الناس يا شيخ خالد ينفر من مجالس الصالحين ويقول والله أنا أستثقل هذه المجالس، سبحان الله العظيم،
هذا من الشيطان،
هذا من الشيطان. بالعكس، الجلوس مع الذين يقرؤون القرآن، الجلوس مع الذين يذكرون الله، جلوس في حلقات العلم، في دروس المساجد، الاستماع إلى مثل هذه البرامج في
التلفزيونات، حتى لو لم يوافقوك كثيرا، لأن الله عز وجل ماذا قال في سورة الكهف؟ قال واصبر نفسك.
جميل.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهنا الله عز وجل يجعلنا يعني يحثنا على مسألة أن الإنسان يبحث عن هؤلاء الناس الذين يعينونه على الخير. أيضا من القصص الجميلة قصة الرجل الذي يعني قال إذا مت فاحرقوني وذروني كالرماد حتى يعني لا أقف أمام الله عز وجل، مستحي من أن يقف أمام الله عز وجل بسبب الذنوب والخطايا الذي اقترفها. فعندما يعني الله عز وجل جمع شتات هذا الرجل ووقف أمام الله عز وجل، قال لماذا فعل ذلك يا عبدي؟ قال يا رب خفت يعني منك وكذا. فقال الله عز وجل أدخلوه الجنة برحمتي. فرحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضب الله في علاه، وهذا يدعونا فعلا أن نتوب وأن نستغفر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء هم قدوات لنا، فينبغي علينا أن نستفيد من هذه القدوات في حياتنا العملية.
وتأمل أيضا في موسى رضي الله عليه الصلاة والسلام عندما شعر أنه أذنب، قال ربي اغفر لي، فغفر له. فأيضا نوح عليه الصلاة والسلام لما رأى ابنه يغرق فقال قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفر لي وترحمني
أكون من الخاسرين.
تاب مباشرة وأناب. فهؤلاء هم القدوات الحقيقيون لنا نحن ولكل المذنبين الذين يقعون في الخطأ ويتوبون إلى الله سبحانه.
أيضا
وتعالى
الإنسان لا يستعلي أو لا يشعر بأنه هو خير من غيره عند الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال بعض الناس مثلا يسير ويجد شاب بلبس معين أو كذا، فيأتي في نفسه
أنه خير منه.
هذا مدخل ومنزلق شيطاني خطير. قد هذا الشاب يكون هو أقرب إلى الله منك، لأنه قد إذا دخل إلى بيته قبل قدم والدته فأصبح عند الله عز وجل أفضل منك بألف مرة. فلا تستعجل في الحكم، واعلم بأنك قد تكون أقل الناس، واعلم بأن أنت إنسان ضعيف. والأنبياء قالوا ودعوا الله عز وجل بالمغفرة والدعاء، فمن باب أولى أن تدعو أنت.
يا سلام عليك، أحسنت. وهذه حقيقة تنبيه في محل، ونحن في أمس الحاجة إلى التواضع ونبذ الكبر من النفوس. يعني البعض عندما يرى نفسه قد استقام أو حافظ على الصلاة أو حفظ القرآن أو تعلم شيئا من العلم أو نال شيئا من الدرجات العلمية أو نحو ذلك، يرى أنه قد فضله الله سبحانه وتعالى لذاته أو لأن له يعني خصوصية، في حين أنه قد يكون هذا الإنسان الفقير الضعيف المبعد المحروم عند الله أفضل منك وخير منك. فلا بد من التواضع، وأيضا حتى في دعوة الناس إلى التوبة لا بد أن تكون بأدب وبتوقير لهم واحترام وبطريقة غير مباشرة. يعني نحن في حاجة ماسة يا شيخ خالد إلى أن نتعلم يعني طرق جديدة ومبتكرة في دعوة الناس إلى الخير، دون أن يكون في ذلك إدلال عليهم ولا تكبر ولا نوع من الإهانة والتجريح أحيانا، وإن كان غير مقصود، لكن أحيانا ندعو الناس بطريقة فيها تجريح ونستغرب من أنهم لا يستجيبون. وقد عجبتني كلمة للشافعي رحمه الله عندما ذكر قضية ضرورة أن تتعمد الناس بالنصح بطريقة منفردة، كما تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التجريح لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا ما نلت طاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة، وأسأل الله لكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات أن يوفقكم جميعا للتوبة النصوح، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونراكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن الكريم، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.